قال باب إثم مانع الزكاة. هذا الحديث لفظه في صحيح مسلم طويل، يعني هو أطول من هذا في مسلم، وفيه ما في لفظ البخاري وزيادة. وفيه يعني هنا لما ذكر الخيل قالوا فالخيل يا رسول الله، فالخيل يا رسول الله، يعني كان ذكر أمور ثم سألوه عن الخيل. قال فالخيل في نواصيها، أو قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. ثم قال عليه الصلاة والسلام الخيل ثلاثة، فهي لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر. قال فأما التي هي له أجر فالرجل يتخذها في سبيل الله ويعدها له، فلا تغيب شيئا في بطونها إلا كتب الله له أجرا، ولو رعاها في مرج فما أكلت أو ما أكلت من شيء إلا كتب الله له بها أجرا، ولو سقاها من نهر كانت له بكل قطرة تغيبها في بطونها أجر، حتى ذكر الأجر في أبوالها وأرواثها، ولو استنت شرفا أو شرفين بحيث كتب له بكل خطوة تخطوها أجر، يعني استنت بمعنى صعدت أو مشت على الشرف، يعني المكان المرتفع ونحوه. وأما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرما وتجملا، ولا ينسى حق ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها. وأما الذي عليه وزر فالذي يتخذها أشرا وبطرا وبدخا ورياء الناس، فذلك الذي هي عليه وزر. قالوا فالحمر يا رسول الله، قال ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. في هذا الحديث يخبر عليه الصلاة والسلام بأحوال من يقتني الخيل ومن يتملك هذه الخيل، فإما أن تكون له أجرا وثوابا، أو سترا لحاله وفقره، أو وزرا وإثما عليه. فالأول الذي تكون له أجر هو الذي يعدها ويربطها من أجل الجهاد في سبيل الله، فهذه ما أكلت أو شربت أو تحركت أو جرت إلا كان له بذلك أجر، حتى ذكر أن له أجرا في روثها، فكل هذا له فيه حسنات. والثاني الذي تكون له ستر، هذا اتخذها ليستغني بها عن حاجة الناس ويتعفف عن سؤال الناس، فهو يؤدي الزكاة فيها إذا وجبت، وهذا كما قال العلماء يكون إذا كان من قبيل التجارة، فهي بغير التجارة كما مر للاقتناء ليس فيها زكاة إلا إذا اتخذها للتجارة. كذلك لم يحملها ما لا تطيق، ولم ينسى أنه إذا احتاج إليها في الجهاد أو احتاجها إنسان أن يعطيه يركب عليها ويردها له، فهي تستره وتستر حاله وفقره. والثالث التي تكون له وزر، هذا ربطها وأعدها لأجل التفاخر والرياء بين الناس والتكبر عليهم، وإظهارا مثلا يظهر أنه من أهل الطاعة والإيمان وهو بخلاف ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام، يعني عداوة أو إغاظة لأهل الإسلام ونحو ذلك، فهذا تكون عليه وزرا. قال الحافظ رحمه الله لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد أن يسقيها، يعني لو شربت من نهر أو بركة وهو لم يقصد أن يسقيها كتب له كذلك أجر، قال هذا فيه أن الإنسان يؤجر على التفاصيل التي تنتج عن فعل الطاعة وفعل الخير، وأن لم يقصد التفاصيل ما دام هو قصد الأصل أنه حبسها لطاعة الله، كل ما نتج كذلك يؤجر عليه، فهو لم ينوي ولم يقصد ولم يرد أن يسقيها لكنها شربت، ويفهم كذلك منه أنه حتى لو شربت بدون أن يراها فالأجر محفوظ له على هذه التفاصيل، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. قالوا فالحمر يا رسول الله، أو سألوا عن الحمر أي جمع حمار. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل علي فيها، يعني لم ينزل علي نص خاص بالحمر إلا هذه الآية الجامعة الفاذة. الفاذة هي القليلة النظير، يعني شيء مميز قليل النظير. والجامعة أي العامة التي تتناول كل خير ومعروف، وهذا كما قال العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، قالوا هذا فيه إشارة إلى التمسك بالعموم، أي التمسك بعموم لفظ النصوص الشرعية منها هذه الآية. ومعنى الحديث أي لم ينزل علي فيها نص بعينها، ولكن نزلت هذه الآية العامة التي هي فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فهذه الآية عامة تنطبق على كل ما يندرج تحتها من الحمر وغيرها، حتى اليوم نقول السيارات، نقول الأملاك الأخرى، إذا أراد الإنسان بها الخير تكون له خير، وإذا أراد بها الشر تكون له شرا. قال الحافظ رحمه الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية قال: وفيه تحقيق لإثبات العمل بظواهر العموم وأنها ملزمة حتى يدل دليل التخصيص، يعني يلزم المسلم أن يأخذ بدلالة العموم حتى يرد دليل التخصيص، لا يقول أنتظر لعل هذا اللفظ العام له مخصص ويبحث، لكن يلتزم بدلالة العموم. قال: وفيه إشارة إلى الفرق بين الحكم الخاص المنصوص والعام الظاهر، وأن الظاهر دون المنصوص في الدلالة. هذا لما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يفهم من قوله أن هناك فرقا بين النص الخاص في مسألة بعينها وبين اللفظ العام اللي هو تكون دلالته ظاهرة لا تكون منصوصة.